السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي الفضلاء في هذه المحاضرة التي تأتيكم عبر منارة الحرمين الشريفين. موضوعنا مؤمنون يظلهم الله في ظله. أيها الأحبة، يذكرنا الله جل وعلا بوجوب الاستعداد ليوم المعاد. يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إنه ذلك اليوم الذي يجازي فيه سبحانه وتعالى كل إنسان بما عمل. قال سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إنه ذلك اليوم الذي يحشر الناس فيه، يقول سبحانه وتعالى مخبرا عن ذلك اليوم: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ويقول سبحانه: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ويقول سبحانه وتعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن الحشر يوم القيامة فيقول: إن الله يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس، فيبلغ الناس من الهم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون. وهذا الحديث رواه الشيخان، واللفظ الذي سقته هو للبخاري. وهذا الحشر يحشر فيه الناس حفاة عراة غرلا. فقد روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وكما ذكرنا، فإن الشمس تدنو من الرؤوس ويشتد الحر ويعظم الكرب. ففي صحيح ابن حبان عن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس، فمن الناس من يبلغ عرقه كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى نصف الساق، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى العجز، ومنهم من يبلغ إلى الخاصرة، ومنهم من يبلغ إلى عنقه، ومنهم من يبلغ إلى وسط فيه. وأشار صلى الله عليه وسلم بيده فألجم فاه. وهذا الحديث أيضا رواه الإمام أحمد بنحو هذا السياق. ومع هذا كله يا أحبتي، فهناك طول الوقوف. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار، فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. أيها الأخيار، إن من عباد الله في ذلك اليوم عبادا يخصهم الله تعالى ويكرمهم سبحانه بأن يدعون في ذلك اليوم والناس في كرب عظيم وفي شدة، يدعى هؤلاء إلى ظل ظليل، إنهم يدعون إلى كرامة عظيمة، إنها تلك الكرامة التي سنتحدث عنها وعن أعمال أولئك التي ينالون بها تلك المنزلة العظيمة. إنهم يستظلون في ظل الله تبارك وتعالى، إنهم يدعون ليستظلوا في ظل العرش. فحري بنا وجدير بنا أن نتعرف على تلك الأعمال التي إذا عملناها مخلصين لله متبعين لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم في أدائها كنا بها من الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولنشرع أحبتي في ذكر أصناف هؤلاء الذين يكرمهم الله تعالى بهذا الشرف العظيم وهذا الفضل الكبير، ونتعرف على تلك الأعمال التي كانوا بها من أهل هذه المنزلة الشريفة الجليلة العظيمة. في حديث أبي هريرة الذي عند الشيخين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله، وسنشرح هذا الحديث ثم نذكر عملين آخرين هما سببان في أن يظل في ظل الله من عمل بهما أو بأحدهما. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، وفي رواية دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وفي رواية ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا الحديث يا أحبتي رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد. وقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم سبعة، وسنتحدث عن هؤلاء أثناء شرحنا لهذا الحديث من خلال بيان مسائله المتعلقة بالموضوع الذي نتدارسه، وهو مؤمنون يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. المسألة الأولى أن العدد ليس محصورا في هؤلاء السبعة، فسيأتي معنا ذكر عملين يظل الله تعالى بهما العبد إذا فعلهما أو فعل أحدهما. وقد ألف السيوطي وابن حجر كتابين في بيان الذين يظلهم الله تعالى، وذكروا أكثر من هؤلاء التسعة، لكن يحتاج الأمر منا إلى بحث علمي حديثي دقيق. ولقد راجعت كثيرا من الأحاديث ونظرت فيها مع قلة العلم وضعف الهمة، ونظرت في كلام أهل العلم وخاصة نظرت في كلام أهل العلم بالرجال ومعرفة الأسانيد فوجدت أن الدراسة تحتاج إلى مزيد من الجهد والمسائل تحتاج إلى مزيد من التحقيق. لكن نذكر الليلة 9 من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. المسألة الثانية إضلال هؤلاء تحت ظل العرش يعني التكريم لهم ويعني حسن وفادتهم على الله تبارك وتعالى وتميزهم وتمييزهم بهذه النعمة العظيمة وأنهم في ذلك اليوم في سرور وبهجة مع أن الناس في لأواء وحر وشدائد وكرب. وهؤلاء الذين يظلهم الله تعالى في ظله هم في طمأنينة وأمن، فانظر إلى هذا الفضل العظيم. المسألة الثالثة أن هذه الأعمال عظيمة الشأن، جليلة القدر، عظيمة الثواب، ومع هذا فهي يسيرة على من يسر الله له القيام بها. وعلى ما يدلك هذا؟ هذا أيها المبارك يدلك على سعة فضل الله ورحمته، فليجتهد المسلم في أن يكون من هؤلاء، فالأمر يسير. المسألة الرابعة قوله عليه الصلاة والسلام الإمام العادل، قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال الإمام العادل، وفي رواية إمام عادل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى العادل اسم فاعل من العدل. والمسألة الخامسة ما المراد بلفظة الإمام؟ هل المقصود فقط الإمام الذي بايعه الناس فهو حاكم لهم وولي أمرهم، أم أن كل من كان له حظ من ولاية على نفر من الناس في أمر من أمور الناس يشمله هذا الحديث في الفضل إذا كان من أهل العدل؟ يقول الحافظ ابن حجر هو صاحب الولاية العظمى، يعني الإمام العادل هو صاحب الإمامة العليا، ويلتحق به كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه. فإذا يا أحبتي، كل من كان له حظ من الولاية على نفر من الناس فإنه يدخل في هذا الفضل المذكور إذا كان من أهل العدل، بل أقول حتى الإنسان الذي يعدل في أهله، يعدل بين أولاده، وإن كان معددا يعدل بين زوجاته، فإنه بعدله يدخل في هذا الفضل المذكور في هذا الحديث. المسألة السادسة قال ابن حجر رحمه الله تعالى العادل الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط، هذا هو العادل الذي يتبع أمر الله جل وعلا بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط، انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى. وهذا هو العدل كما قال الحافظ، من غير إفراط ولا تفريط. المسألة السابعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وشاب نشأ في طاعة الله. الشاب هو من يكون سنه ما بين 15 أو قل من بلوغه إلى 30 من العمر أو حول ذلك، هذا هو الشاب. وقوله صلى الله عليه وسلم نشأ يعني بهذه اللفظة صلى الله عليه وسلم أنه ترعرع في رياض الطاعات ملازما للعبادة، فهو عابد لله جل وعلا، مجتنب للمعاصي، مستقيم على طاعة الله جل وعلا، فإذا وقع في ذنب سارع إلى التوبة. فلا يعني أنه نشأ في طاعة الله أنه لا يذنب، لكن إذا وقع في ذنب فإنه يسارع إلى التوبة، وهو مع ذلك يسير في وسطية في دينه، فلا غلو عنده ولا تفريط. والمسألة الثامنة، لماذا اختص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفضل معاشر الشباب؟ قال العلماء: لأن الشباب لديهم من الدواعي إلى الشهوات المحرمة ما ليس عند غيرهم، كما أن لديهم قوة ونشاط ليست عند غيرهم من كبار السن. فعند الشباب قوة وتعتريهم رغبات جامحة، لذلك اختص الشباب الذين ينشؤون في عبادة الله بهذا الفضل العظيم، لأنهم يجاهدون أنفسهم في اجتناب الشهوات المحرمة ويلزمون طاعة الله تبارك وتعالى ويلتزمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة: هل يعني أنه إذا وقع شاب صالح في معصية من المعاصي فإنه بذلك خرج من هؤلاء فلم يكن من الذين نشأوا في طاعة الله؟ مثال ذلك شاب مقيم على طاعة الله، مستقيم، مجتنب للمعاصي، ويوما ما وقع في كبيرة من الكبائر، هل يخرج من هؤلاء؟ نقول: لا يخرج من هؤلاء، والله يتوب على من تاب. فالمقصود بنشوء الشاب في عبادة الله أن هذا الشاب ملازم لعبادة الله تبارك وتعالى مهما دعته دواعي الشهوات المحرمة، فتراه ثابت وصابر عن المعصية وصابر على الطاعة، يحتسب الثواب والأجر عند الله سبحانه وتعالى. فإذا وقع في كبيرة سارع للتوبة النصوح وأناب إلى الله. فجملة حاله أنه في عبادة الله وملازم للاستقامة وكثير التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. المسألة الثامنة: ما المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم نشأ في عبادة الله؟ قد يظن البعض أن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، يعني في عبادة الله في طاعة الله، أن هذا الشاب فقط يعمل الواجبات ويقوم بأداء الفرائض. فأقول: هذا مقصود ولا شك، والفرائض أحب ما يتقرب به العبد إلى ربه. ولكن الذي ينشأ في طاعة الله وفي عبادة الله يأتي بالنوافل ويثابر على فعلها من نوافل الصلاة ونوافل الصيام، وهو كثير الذكر وكثير تلاوة القرآن، ويتصدق ويحسن إلى الناس ويتعامل بحسن خلق مع الناس، ومع ذلك فهو يحافظ على الفرائض والواجبات ويجتهد ألا يأتي كبائر الذنوب، فإن وقع في شيء منها سارع إلى التوبة. ثم إن من نشوئه في عبادة الله وطاعة الله أن يجتنب كل فكر منحرف، يجتنب فكر التكفير وفكر التبديع ولا يخوض في أعراض العلماء ويحفظ للعلماء حقهم ويحرص على أن يكون ملازما لإمام المسلمين وجماعة المسلمين وينشغل بما ينفعه في دينه ودنياه وآخرته ويدع ما لا يعنيه. المسألة التاسعة في قوله صلى الله عليه وسلم نشأ في عبادة الله، جاء في رواية بعبادة الله، قال النووي يعني أنه مصاحب لطاعة الله تبارك وتعالى في سائر أحواله حتى في فراغه حتى في خلواته، انتهى كلام النووي. فهذا الشاب الذي نشأ في طاعة الله في عبادة الله هو مخلص لله جل وعلا في سره وعلنه، مقيم على الطاعة. المسألة العاشرة يشمل الحديث كل شاب وشابة نشأ في طاعة الله تبارك وتعالى، فالنساء اللاتي نشأن على طاعة الله وفي عبادة الله يدخلن في هذا الفضل، فكل فتاة نشأت في طاعة الله فإنها بحول الله ورحمته تظل بظل الله جل وعلا يوم لا ظل إلا ظله. ولنذكر شيئا من أخبار النساء اللاتي نشأن في طاعة الله. أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين تقول ما عقلت هذه الحياة إلا وأنا أعقل الدين، والمعنى أنها منذ عرفت هذه الحياة وهي على ملة الإسلام. أبوها من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وزوجها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمنا عائشة منذ طفولتها وهي ناشئة في طاعة الله وتوفيت والله راض عنها، فهي خير مثال تقتدي به الفتاة المسلمة. فعلى الفتيات أن يقرأن سير أمهات المؤمنين ويقرأنا سيرة أمنا عائشة التي نشأت في طاعة الله، حتى تعرف الفتاة كيف تنشأ الفتاة المسلمة على طاعة الله تبارك وتعالى. وكذلك من الشباب نذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. ابن عباس رضوان الله تعالى عليهما، هذا الصحابي نشأ في طاعة الله تبارك وتعالى وكان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، فتجده يقول دخلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا خالد بن الوليد عند ميمونة فقدم لنا لبن. وكذلك تجد ابن عباس يحرص على معرفة عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، يقول بت عند خالتي ميمونة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل. وابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يريد أن يعرف صفة قيام النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله تعالى في الدين وأن يعلمه التأويل. فحياة ابن عباس كلها من بدايتها في طاعة الله تبارك وتعالى حتى نهايتها. ومن الأمثلة أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، فمنذ طفولته وهو ناشئ في طاعة الله تبارك وتعالى فلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 10 سنين ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، حتى أنه رضي الله تعالى عنه طال عمره وكثرت ذريته وكثر ماله وبورك له في ذلك. ومن الأمثلة عطاء ابن أبي رباح رحمه الله تعالى، كانت أمه تزرع فيه وتغرس فيه حب طلب العلم وحفظ العلم، وتذكر له أنه لا شرف إلا بالعلم ولا عز إلا في العلم، تقول له إنك لم تعطى حسن هيئة، وإنك لم تعطى مالا ولا جاها، وليس إلا هذا العلم. وكان عطاء قد بلغ من العلم الغزير والفضل العظيم، حتى أن عطاء رضي الله تعالى عنه ورحمه كان في زمن خلفاء بني أمية الذين عاصروه ينادي مناديهم ألا يفتي في الحج إلا عطاء. وممن نشأ على طاعة الله وفي عبادة الله الإمام الشافعي، فالإمام الشافعي كان يحفظ القرآن في صغره في العاشرة من عمره، وقرأ الموطأ على الإمام مالك في صغره، والإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه كان يحفظ الحديث، وكانت والدته حريصة على أن يكون من العلماء ومن المحدثين الكبار. وأحمد بن حنبل رحمة الله عليه ورضي عنه كانت أمه ترسله إلى صلاة الفجر وتنتظره حتى يرجع. وشيخ الإسلام ابن تيمية كان يحفظ المسائل في صغره، وذكر له المترجمون، ولي محاضرة في سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر من ترجم له أن أهل شيخ الإسلام يعني أسرته طلبوا منه أن يخرج معهم إلى نزهة، فأبى شيخ الإسلام، فلما عادوا من نزهتهم ذكروا ما رأوا في تلك الرحلة من الأشياء الحسنة والمناظر الجميلة، فقال لهم شيخ الإسلام وهو صغير: أما أنا فحفظت كذا وكذا وكذا، وأخرج لهم كتاب وكراس حفظه أثناء غياب أهله. المسألة الحادية عشر في قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل معلق قلبه بالمساجد. قوله صلى الله عليه وسلم رجل، هذا اللفظ له مدلوله، فالشارع الحكيم أمر الرجال بشهود الجمع والجماعات في بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فإذا الشارع أمر الرجال بشهود الصلوات وحضورها في المساجد، وبين لهم فضل ارتياد المساجد والمكوث فيها، وأوضح أن الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها، وهذا أفضل لها، هذا أفضل لها. ولكن إذا أرادت أن تصلي في المسجد، إذا أرادت أن تصلي في المسجد فلا حرج عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. المسألة الثانية عشر في قوله صلى الله عليه وسلم: قلبه معلق بالمساجد. هذا تشبيه جميل حسن غاية في الحسن، وهو من عظيم وجميل بلاغته، وكل كلامه بليغ صلى الله عليه وسلم. قال النووي: فيه تشبيه قلب هذا المتعلق بالقنديل المعلق بالمسجد، شبه قلب الرجل المتعلق بالمسجد بقنديل معلق بالمسجد. قال النووي وغيره: ليس المقصود أنه يطيل قعوده في المسجد، ولكن المقصود شيء يقع في القلب من حب المساجد وحب الإقامة فيها. المسألة الثالثة عشر كيف يمكن لمن وجد في قلبه ضعفا في التعلق بالمساجد، ليس عنده إقبال على التعلق بالمساجد، كيف يصلح قلبه فيكون قلبه معلق بالمساجد؟ أقول يمكن ذلك من خلال أمور. أولها أن يستحضر هذا الثواب العظيم أنه يظل في ظل الله يوم القيامة بسبب تعلق القلب بالمسجد، كذلك أن يجاهد نفسه عمليا على كثرة ارتياد المساجد والمكوث فيها، لابد من العمل يا أحبتي. كذلك إذا دخل المسجد يحاول أن يمكث فيه، هذا يربي النفس على أن تألف المكوث في المسجد ثم تزول كل المشاغل عنها فيتيسر له أن يمكث في المسجد ويحب المكوث في المسجد ويتعلق قلبه في المسجد. كذلك أن ينظر في أحوال الملازمين لبيوت الله، أولئك الأخيار الذين تجدهم أيها المبارك ملازمين لبيوت الله، تركوا الدنيا خلف ظهورهم وأقاموا في المساجد، تجد أحدهم قبل أن يؤذن المؤذن وهو على عتبة باب المسجد وتجده آخر من يخرج، فإذا نظر في حال هؤلاء وسيرهم واجتهادهم في ملازمة المساجد سيقتدي بهم ويصحبهم ويسعد بصحبتهم. المسألة الرابعة عشر، من علامات حب الإنسان لبيوت الله تبارك وتعالى أنه لا يريد أن يؤدي صلاة مكتوبة إلا في المسجد مهما كانت الظروف، وتجده يحزن إذا فاتته صلاة في المسجد، وتجده بعد انتهائه من الصلاة يمكث ويحاول أن يطيل مكوثه رغم كثرة مشاغله الدنيوية، وتجده يأتي بعد الأذان أو قبل الأذان بقليل ولا تفوته تكبيرة الإحرام، فإنه على أقل أحواله تجده يدخل المسجد قبل الإقامة. وكذلك من علامات حب الإنسان للمسجد أنك تجده في المسجد في غير أوقات الصلاة، تجده بين المغرب والعشاء، تجده في الضحى في المسجد إن كان المسجد مفتوح وهكذا. ولقد كان جمع غفير من السلف يلازمون المساجد، فعثمان رضي الله تعالى عنه كان يقيل قيلولة في المسجد إما قبل صلاة الظهر وإما بعد صلاة الظهر، وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه، وكذلك أبو هريرة وغيرهم. وقصص المحبين للمساجد كثيرة، منها قصة لعامر بن عبد الله ابن الزبير، هذا الرجل كان يصلي في المسجد صلاة العشاء ثم يخرج إلى بيته ثم يعرض له أن يدعو بدعاء ولا يزال يواصل الدعاء حتى يؤذن الفجر وهو على تلك الحال، فيصلي صلاة الفجر بوضوء العشاء. وعبد الله بن الزبير كان مشتهرا بملازمته المسجد حتى أنهم كانوا يسمونه حمامة المسجد، وكان لا يفارق المسجد، ولا يكادون يجدون ابن الزبير رضي الله عنهما إلا في المسجد، وكان أبو جهم الأنصاري لا يفارق المسجد، وكان صفوان بن سليم لا يكاد يخرج من المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يخرج بكى وقال أخشى ألا أعود إليه. المسألة الخامسة عشر، في قوله صلى الله عليه وسلم ورجلان تحابا في الله، اجتمع على ذلك وافترق عليه. المحبة في الله يا أحبتي لها فضل عظيم وثواب جزيل وأجرها عظيم، ومن أعظم ثوابها أن المتحابين في الله جل وعلا يحبهم الله. يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين في. ويقول أيضا في الحديث القدسي: أين المتحابون بجلالي؟ وهذا النداء متى يكون؟ هذا النداء الرباني يكون يوم القيامة، الله يناديهم: أين المتحابين بجلالي؟ يناديهم ليكرمهم ويحسن إليهم. وهنا سؤال: ما هي حقيقة المحبة في الله؟ حقيقة المحبة في الله أنها تلك المحبة التي من أجل الله وفي الله، لا لمال ولا لجاه ولا لموافقة مشرب ولا لتوافق طباع. فالمسلم يحب أخاه في الله لكونه مقيم على طاعة الله تبارك وتعالى، ولكونه يعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكونه مجتنب للذنوب والمعاصي. ولذلك المحبة في الله تعالى تبقى حتى يوم القيامة. فكل أنواع المحبة والصلات الدنيوية تنقلب يوم القيامة عداوة إلا المحبة في الله. المسألة 16: قال صلى الله عليه وسلم: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه. اجتمع عليه، ما الذي جلب قلبيهما؟ إنه الحب في الله. فالرابط بينهما هو التحابب في الله تبارك وتعالى. اجتمع على ذلك، ليس على دنيا، ليس على توافق طباع، وإنما في الله ولله. مما يقوي المحبة في الله يا أحبتي التواصل فيما بيننا. كم من إنسان تحبه أيها المبارك ولكنك لا تتواصل معه، وهذا من التقصير. ينبغي أن يكون هناك تواصل بين المحبين في الله، فالمسلم يسلم على أخيه والآخر يرد السلام عليه. ومن المناسب أن تشعر أخاك بمحبتك له فتقول: إني أحبك في الله كما أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الصلة كلما اتخذت وسيلة مشروعة في زيادة توثيقها في النفوس فهذا حسن. ولنعلم يا أحبتي أن الحب في الله من أوثق عرى الإيمان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. المسألة 17: في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقا عليه، يعني أنهما افترقا وهما متحابان في رب العالمين جل وعلا، لم يتغير أحدهما على الآخر. وهذا يؤكد أهمية الثبات على المحبة في الله والحرص على تحقيق هذه المحبة. المسألة 18: في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال. وفي رواية: دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. دعته إلى ماذا؟ دعته، دعته إلى، نعوذ بالله من ذلك ونسأل الله أن يعيد شبابنا من ذلك، دعته إلى الفاحشة. وهذا هو تفسير جمهور أهل العلم لهذه الجملة. لكن قال بعض أهل العلم أنها دعته إلى النكاح المشروع، لكن يشكل على هذا القول إشكال، فيقال كيف يستحق أنه يستظل في ظل الله لمجرد أنه امتنع عن نكاح مشروع لا حرج فيه؟ أجاب أصحاب هذا القول، قالوا لأنه ترك نكاح هذه المرأة ذات المنصب والجمال من أجل الله، وكذلك لا تشغله بتحصيل المطالب التي تطلبها منه من نفقة ونحو ذلك، فيشتغل به عن طاعة الله تبارك وتعالى. لكن ظاهر لك أيها المبارك ضعف هذا القول، فالقول الأول هو الأصح الذي عليه ابن حجر والنووي وكثير من الشراح. المسألة 19 في قوله صلى الله عليه وسلم طلبته، في رواية دعته امرأة وفي رواية طلبته، قال بعض العلماء أن الطلب يشير إلى أنه يكون متكرر، يعني دعته مرة بعد مرة، وذلك ليعظم البلاء ويعظم الصبر ويعظم الأجر، لذلك عبر بكلمة طلبته يعني مرة بعد مرة. ولما دعته في المرة الأولى اعتذر، وفي المرة الثانية بقي ثابتا، وكذلك لم يكن له أي مبادرة بإغرائها، لا من قبل ولا من بعد، لا من قبل أن تدعوه ولا بعد أن دعته، وإنما كان ذلك من المرأة، فهو ثابت على الطاعة معرض ومتعفف عن المعصية. المسألة 20 في قوله صلى الله عليه وسلم ذات منصب، المنصب المقصود به قال العلماء الحسب الرفيع والمال الكثير إلى غير ذلك من التفسير. المسألة 21 قال العلماء في قول الرجل في إجابته لها إني أخاف الله، قالوا هذا جانب دعوي، هي دعته للفاحشة وهو لم يكتفي بالامتناع وإنما قال إني أخاف الله، ومقصوده أيضا بهذه الجملة تذكير المرأة بالله لترتدع عن طلب المعصية وتمتنع عن هذه الفاحشة. وبعض العلماء قال بل إنه يقول ذلك في قلبه إني أخاف الله، لكن أقول يا أحبتي يكون الأمر بحسب مقتضى الحال، قد يكون أحيانا محتاجا أن يقول بلسانه، وأحيانا يكون مكتفي بالقول بقلبه. المسألة 22 يشمل الحديث الرجل والمرأة، قد تدعى المرأة من قبل رجل ذي منصب وجمال يدعوها إلى الفاحشة نسأل الله العافية فتمتنع فتفوز بهذا الأجر العظيم وهذا الفضل الكبير، فيظلها الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فالحديث يشمل كل فتاة وكل امرأة متعففة دعاها ذو منصب وجمال إلى الفاحشة فامتنعت وتعففت، والحديث يشمل كذلك كما أشرنا كل شاب دعته امرأة ذات منصب وجمال فتعفف وامتنع عن إتيان المعصية. فإذا هذا الفضل يشمل كل من امتنع عن معصية الله من ذكر أو أنثى، وقد دعاه الطرف الثاني وكان الطرف الثاني ذا منصب وجمال. والقصص كثير في أخبار الذين تعففوا عن إتيان الفاحشة مع تهيئها، وأول من يتبادر إلى ذهنك خبره وتتبادر إلى ذهنك قصته من؟ نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، دعته امرأة العزيز وغلقت الأبواب وقالت له هيت لك، وهيأت كل وسيلة تحفظها وتحفظ يوسف عليه الصلاة والسلام من الفضيحة، وهي كذلك ترى يوسف عليه الصلاة والسلام أسير عندها وتعامله على أنه مملوك خادم مأمور، ومع هذا تعفف عليه الصلاة والسلام، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. فتأمل هذا. ومن القصص قصة أذكرها هنا لعطاء بن يسار، ذكرها أهل السير، قالوا أن هذا العالم جاء إلى الحج ونزل في الأبواء في بيت من البيوت، وأثناء صلاته إذا بامرأة حسناء تقف بجواره، فلما رآها أوجز في صلاته رضي الله عنه، يظن أن لها مسألة، يظن أن لها حاجة وعندها مسألة تسأل عنها فقهية أو نحو ذلك، فسلم من صلاته بعد أن أوجز فيها، فلما انتهى من صلاته سألها عن حاجتها فأخبرته بمرادها الرديء وراودته، فقال لها إني أخاف الله، ووعظها وبكى ثم بكى ثم بكت هذه المرأة. فدخل سليمان ابن يسار وهما يبكيان وبكى معهما، فكان سبب في توبة هذه المرأة. المسألة 23 في قوله عليه الصلاة والسلام ورجل تصدق بصدقة، في رواية البخاري أخفى حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، في رواية مسلم تصدق بصدقة فأخفاها. هذا الفضل يا أحبتي يشمل كل رجل وكل امرأة تصدق أحدهما في سر يبتغي ثواب الله تبارك وتعالى. والنصوص كثيرة في بيان فضل صدقة السر، فمنها قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وكذلك قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وجاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صدقة السر تطفئ غضب الرب، هذا الحديث رواه البيهقي والطبراني وهو حديث صحيح. ومن المناسب أن أذكر لكم أحبتي أن المسلم يحشر في ظل صدقته، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المسلم في ظل صدقته يوم القيامة. المسألة 24 في رواية مسلم ورجل تصدق بصدقة، يعني أي صدقة قليلة كثيرة. فتأمل يا أخي الحبيب، هذا عمل يسير يكون فاعله ممن يظلهم الله تعالى في ظله. المسألة 26 في قوله صلى الله عليه وسلم حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، وهذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم إذا أراد هذا الثواب، إذا أراد أن يظل في ظل الله أن يجتهد في إخفاء الصدقة. فحاول أيها المبارك إذا أنفقت مالا ألا تلتفت وأنت تريد إخفاءه، ألا تلتفت إلى عدده ولا يعلم به أحد. وكذا إذا أطعمت طعاما فحاول ألا تنظر إلى الكمية، كمية هذا الطعام، وعود نفسك أن يكون لك حظ من العمل الخفي. وقال العلماء من ثمرات صدقة السر بالإضافة إلى ما ذكر أن فيها تطيب لنفس الفقير والمسكين. فالفقير إذا رأى من المتصدق أنه يريد إخفاء الصدقة فإن هذا يزيده سعادة. فهذا يحفظ له كمال كرامته وعزته. وأيضا في الحديث تدريب للمسلم على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأعمال السر من أفضل الوسائل في تحقيق الإخلاص بنفس الإنسان. المثل 27، هذا المثل الذي في الحديث المثل التشبيهي، شبه النبي صلى الله عليه وسلم اليد الشمال كأنها إنسان يسمع ويرى ولها عقل وتطلع حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وهذا فيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لك أيها المبارك أن تراقب مسألة شدة إخفاء الصدقة التي تريد أن توصلها إلى الفقير. المسألة 28، هل هذا في الفرض والنافلة من الصدقات أم هو في النافلة فقط؟ كثير من العلماء يقولون هو في النافلة فقط، أما في الفرض فالأحسن أن تظهر الزكاة، تظهرها. لماذا؟ حتى يقتدي بك غيرك. وننبه هنا أن الفضل شامل للمرأة والرجل، فالمرأة المسلمة إذا تصدقت بصدقة سر تريد هذا الفضل فإنها تدخل في هذا الفضل العظيم. المسألة 29، في قول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الذكر فضله معلوم، وأعظم أنواع الذكر شرفا ذكر القلب، بأن يعيش قلب المسلم ذاكرا لله تبارك وتعالى حتى ولو صمت اللسان. فالقلب يذكر الآخرة ويذكر الله جل وعلا ويعظمه ويوقره ويجله سبحانه ويخاف منه ويطمئن إليه ويستحي منه، وهذا أفضل أنواع الذكر. ثم ذكر اللسان بالثناء على الله جل وعلا وحمده وكثرة استغفاره والتوبة إليه والتسبيح والتهليل والتكبير. وكذلك النوع الثالث ذكر الجوارح بأن تعمل الأعمال الصالحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سبق المفردون سبق المفردون سبق المفردون، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأفضل لكم من إنفاق الذهب والورق وأن تلقوا عدوكم فيقتلون منكم وتقتلون منهم؟ قالوا أخبرنا يا رسول الله. قال ذكر الله. المسألة 30، في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ففاضت عيناه، هذا الجزء من الحديث فيه دليل على فضل البكاء من خشية الله. ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، والبكاء من خشية الله دليل على صلاح القلب وقرب العبد من الرب. وقد جاء في الحديث الصحيح والذي عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عيناني لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله. الحديث. وهنا مسألة، هل يشترط أن يكون البكاء كثيرا؟ ليس شرطا. فمتى فاضت عين العبد خشية لله جل وعلا فهذا خير كثير، ولكن إن كان حاله أنه كثير البكاء من خشية الله فهذا دليل على أن قلبه حي. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على طاعته. المسألة 31، هل يشترط أن يكون الإنسان خاليا ليدخل في هذا الفضل؟ عدد من العلماء اشترط أن يكون هذا الباكي خاليا من الناس ليظل في ظل الله، قالوا لأنه جاءت رواية يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: ورجل ذكر الله في خلاء، يعني وحيدا ليس عنده أحد. لكن قال بعض أهل العلم: متى كان الإنسان يذكر الله ثم فاضت عيناه فإنه يشمله هذا الوعد الكريم منه سبحانه وتعالى. المسألة 32، هل يشترط أن يتكرر البكاء من خشية الله لينال المسلم هذا الثواب؟ الجواب: هذا أفضل أن يتكرر، البكاء أفضل أن يتكرر، ولكن لو بكى الإنسان من خشية الله فهذا دليل على صلاح قلبه، ونقول لو أنه بكى مرة واحدة في عمره صادقا مع الله تبارك وتعالى فأرجو الله أن يكون من هؤلاء الذين يظلهم الله تعالى في ظله. ونذكر هنا أن الخطاب النبوي هنا للمرأة والرجل، فمتى بكت المرأة المسلمة من خشية الله خالية من الناس، ومتى بكى الرجل من خشية الله خاليا من الناس، فإنهم يدخلون في هذا الوعد منه سبحانه وتعالى ويشملهم هذا الفضل منه سبحانه وتعالى. انتهينا من شرح هذا الحديث. نأتي إلى العمل الثامن، وقل الصنف الثامن الذين يظلهم الله تعالى في ظله والصنف التاسع، وقد جاء ذكرهم في حديث رواه مسلم في صحيحه. فعن عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبا اليسر، وعلى أبي اليسر بردة ومعافري، بردة تكلمنا عنها في درس الشمائل وشرحناها، ومعافر شرحناها، ومعافري شرحناها في درس الشمائل أيضا، وعلى غلامه بردة ومعافري. فقال له أبي: يا عم إني أرى في وجهك سفعة من غضب، يعني في وجهك تغير من الغضب. قال: أجل، كان لي على فلان ابن فلان مال، فأتيت أهله فسلمت فقلت: ثم هو، يعني هل هو موجود؟ قالوا: لا. فخرج علي له ابن جفر، قالوا يعني قارب البلوغ، وقيل عمره 5 سنوات. فقلت له: أين أبوك؟ قال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي. قال له: اخرج فقد عرفت مكانك. فخرج الرجل فقال له: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك، وأنا أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت والله معسرا. قلت: آلله؟ قال: آلله. قلت: آلله؟ قال: آلله. قلت: آلله؟ قال: آلله. ثلاثا. هذه ليست في الحديث لكن أنا أذكرها لك للشرح. فأتى بصحيفته فمحاها بيده فقال: إن وجدت قضاء فاقضني، وإلا أنت في حل. ثم ذكر الحديث، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. إذن أحبتي، هذان عملان يكون بهما المسلم من الذين يظلهم الله تعالى في ظله. ونذكر المسائل التي لها تعلق في الموضوع والموجودة في هذا الحديث. المعسر من هو؟ المعسر قالوا هو من لا يستطيع السداد، إما في الحال وإما بعد وقت وبعد حين ولو إلى زمن بعيد، فهذا لا يستطيع أن يسدد الدين يسمى معسر. المسألة الثانية، ما معنى الإنظار؟ قالوا هو أن يعطي صاحب الدين المدين برهة وفرصة وفترة من الزمن يمكنه أثناءها أن يحصل له سداد المبلغ فيسدد ذلك الدين. وفضل الإنظار معروف، فهو في هذا الحديث ظاهر، فضله أن الذي ينظر أخاه المسلم يظله الله في ظله. وقد أرشدنا سبحانه وتعالى إلى فضل الإنظار في قوله تعالى فنظرة إلى ميسرة. والإنظار، وهذه هي المسألة الثالثة أظنها الثالثة، الإنظار كما قلت هو إمهال. وهنا يأتي سؤال، كيف يكون مجرد الإمهال من الدائن للمدين سبب في أن يظل في ظل الله يأخذ هذا الثواب العظيم؟ أقول لما في الإنظار من تفريج عن المدين وتنفيس لكربته. المسألة الرابعة، العمل التاسع هو أن يضع صاحب الدين عن المعسر بعض الدين، يتجاوز عن بعض الدين ويسامح فيه، فهذا أيضا عمل صالح يظل فاعله في ظل الله يوم القيامة. المسألة الرابعة أو الخامسة، من باب أولى أن يدخل في هذا الفضل من يعفو أصلا عن الدين كله، قال سبحانه وتعالى وأن تصدقوا خير لكم. وهذا ما تيسر أن أذكره في هذه المحاضرة. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وأن يتقبل منا هذا التدارس وينفعنا به، وألقاكم في محاضرة إن شاء الله قادمة. وأذكركم بالدورة العلمية إن شاء الله تبدأ يوم الجمعة بحول الله بعد صلاة المغرب، عندنا شرح زاد، عندنا شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع، إن شاء الله نستفيد ونتفقه في الدين. ألقاكم في تلك الدورة العلمية بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.